السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ونشرع إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء والذي يليه في باب الحيض حتى نفرغ منه. وقد وزع عليكم مبحث انتقيناه من كلام أهل العلم حتى تعم الفائدة. هذا المبحث إخواني أعني مبحث الحيض، وإن كان يخص النساء بالدرجة الأولى، ولكن النساء في مسؤولية الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من رواية ابن مسعود: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا إجمال، ثم فصل فقال: فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه. يعني كل رجل سيسأل عن المرأة التي تحت ولايته، والمعني بالسؤال هنا على مدى استقامتها بشرع الله عز وجل، هل استقامت على شرع الله أم لا. وكما تعلمون ولا يخفى أن أهم شيء في شرع الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، ومن شروط الصلاة الطهارة، والحيض يتنافى مع ذلك. فكثير من النسوة إلا ما رحم ربك تجهل كثيرا من مسائل الحيض، وإذا سألت زوجها في غالب الأحيان لا يتمكن من الجواب، وربما تسأل رجلا من أهل العلم وتتعرض لبعض الكلمات لا تتناسب مع حيائه. ومن أجل ذلك نقول دائما، نوصي إخواننا الرجال أن يتقنوا مبحث الحيض، وأن يعلموه نساءهم كما ورد في الأدلة من الكتاب والسنة، ومن ثم تتمكن المرأة أن تعلم ابنتها حتى إذا بلغت المحيض يترتب عليه حكم. إذا حاضت المرأة وانقطع دم الحيض تترتب على ذلك أحكام، وأيضا ضابط انقطاع الحيض وضابط مجيء الحيض، كل هذه إخواني أحكام في غاية الأهمية يحتاج إليها النساء على وجه الخصوص، ويحتاج أيضا إليها الرجل باعتبار أنه مسؤول عن زوجه. المبحث بين يديك وقلمك في يمينك، وأرجو أن نقرأ ونركز، وإن أشكل عليك أي حرف أوقف حتى نتقن باب الحيض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، عندك الحافظ ابن حجر كلمة بن هذه خطأ، بل الصواب أن تكتب ابن، ماشي اضبطها، لأن بن تكتب باء نون إذا جاءت بين علمين، الأول ابن للثاني أو الثاني أب للأول، يقوم نكتب ونحذف الألف، واضحة؟ طيب جاءت بين لقب أو بين ابن وجد أو بين ابن وأم، لابد أن تثبت الألف، يبقى هنا الحافظ هذا لقب، يبقى ابن حجر، يبقى في هذه الحالة لابد أن نكتب الابن. لذلك عيسى بن مريم لابد أن تثبت الألف، وكذلك عبد الله ابن سلول لابد أن تثبت الألف، لأن سلول اسم جدته وكان مشهورا باسم جدته، واضح أخوانا القاعدة دي؟ يبقى يحذف الألف متى؟ إذا وقعت بن بين علمين، ما قبلها ابن لما بعدها، أو ما بعدها أب لما قبلها، عدا ذلك لابد أن نثبت الإيه؟ قال: الحيض أصله السيلان، وفي العرف جريان الدم من المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة. قال العثيمين فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة، وبما أنه طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها، وذلك تختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا. اكتب عندك، والأصل أن الدم الذي يخرج من المرأة هو دم حيض، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. إيه معنى الكلام ده يا مشايخ؟ يعني المفترض إن أي دم يخرج من المرأة بنعتبره دم حيض، ونبدأ نبني الأحكام على أن المرأة حائض. طيب، ليس بدم حيض. أول شيء لابد أن تثبت أنه ليس بدم حيض، لأنك خرجت عن الإيه؟ عن الأصل. ودي قاعدة مهمة اللي هي الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل. دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليها في كل شيء. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل. يبقى الأصل أن دم المرأة الذي يخرج منه دم إيه؟ دم حيض، ليس بحيض. هالدليل واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك، فإن لم يكن دم حيض فهو دم استحاضة أو دم نفاس، ولكل نوع من الأنواع الثلاثة أحكام تخصه. يبقى دم الحيض له أحكام، دم النفاس له أحكام، دم الاستحاضة له أحكام. نرجع للكتاب، شبهة وجوابها. اكتب عندك ضابط الشبهة، استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول. تاني ضابط الشبهة، استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني رجل خبيث أعاذك الله أراد أن يطعن في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يستخدم المنقول أي بعض الأدلة الشرعية، أو المعقول ثوابت العقل، أو كليهما ليطعن في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا لا يخفى عليكم أن الشبه لا تنتشر إلا مع انتشار الجهل. انتشر الجهل يبدأ المبتدعة وأهل الزيغ يظهرون الشبهات، ولكن فيه علم قل أن يتكلم مبتدع بشبهة، لأنه يعلم يقينا سيرد عليه ويلقم الحجر في فيه ولن يتمكن من نشر ضلاله. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بصرف وهو واد يبعد عن المدينة حطون، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنفستي؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقض ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، أي تغتسل. وعند عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا وله حكم الرفع. اكتب عندك: ووجه ذلك أنه من الغيبيات التي لا تقال من قبل الرأي، قال ابن مسعود: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجل أي تبدي له نفسها، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. السؤال: هل يفهم من حديث ابن مسعود السابق أن وقت نزول الحيض كان على نساء بني إسرائيل أم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها هذا أمر كتبه الله على بناتي آدم. وده يا إخواننا الإشكال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وحديث ابن مسعود يقول فألقى الله عليهن الحيض. الجواب قال الحافظ ابن حجر وقال الدويدي ليس بينهم مخالفة، أي حديث عائشة وحديث ابن مسعود، فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، فعلى هذا فقوله بنات آدم عام أريد به الخصوص. قلت ويمكن أن يجمع بينهما بأن القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لابتداء وجوده. اكتب عندك والمراد من ذلك، والمراد من ذلك أن كل أنثى لا بد أن تحيض، ونساء بني إسرائيل من جملة الإناث، ولكن لما صدر منهن ما صدر، ولكن لما صدر منهن ما صدر من جملة الإناث، ولكن لما صدر منهن ما صدر أطال الله عز وجل عليهن مدة الحيض، أطال الله عليهن مدة الحيض. وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح النص على ذلك ابن حجر في الفتح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن هبطت من الجنة. عنوان السن الذي يبدأ فيه الحيض، وهنا مسألة وهي لابد أن نفرق بين وصول المرأة إلى الحيض فيجرى عليها القلم وتحاسب أصبحت مكلفة، وبين أن تنكح المرأة قبل أن تبلغ المحيط. دي مسألة ودي مسألة أخرى. أما أن تنكح المرأة قبل أن تبلغ المحيط فهذا محل إجماع بين أهل العلم. دليل ذلك قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. باتفاق أهل العلم واللائي لم يحض أي لم يصلن إلى الحيض، أي لم ينزل عليها حيض أصلا، ومع ذلك تزوجت. والله عز وجل يتكلم عن مشروعية العدة من طلاق، فإذا كانت العدة مشروعة من طلاق ولا طلاق إلا بعد نكاح، فجواز المرأة قبل أن تبلغ الحيض هذا لا بأس به مطلقا، وهذا مشروع، وإن حدث فتترتب عليه جميع جميع آثاره. غير أن الفقهاء اشترطوا شرطا وهو أن تقوى المرأة على الإتيان، يعني تتحمل أن يأتيها الرجل دون أن يتسبب لها في بعض الإشكالات أو بعض الأمراض. وبناء على هذا تتزوج المرأة قبل أن تبلغ المحيض، نعم والزواج صحيح. طب إن وصلت إلى المحيض أصبحت مكلفة وتؤمر ويجرى عليها القلم كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. اتفضل. نعم أي نعم أي نعم. طيب السن الذي يبدأ فيه الحيض هو ما بين 12 سنة إلى 15 سنة في الغالب، وربما حاضت المرأة قبل ذلك أو بعده بحسب حالتها وبيئتها وجوها. قال شيخ الإسلام رحمه الله فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض، وإن كانت دون 9 سنين أو فوق 50 سنة، وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجوده، أي على وجود الحيض، ولم يحدد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم سنا معينا، فوجب الرجوع فيه إلى الذي علقت الأحكام عليه، وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل يرجع إليه. يبقى بناء على ذلك لا يوجد في الكتاب ولا في السنة دليل يقول والمرأة إذا بلغت 9 سنين حاضت، الكلام ده مش موجود. وكذلك إذا بلغت 50 سنة انقطع عنها دم الحيض، الكلام ده ملوش وجود. يبقى بناء على ذلك ليس لنا أن نعلق أحكام الحيض على سن، هذا خطأ، بل الصواب أن تعلق أحكام الحيض على وجود دم الحيض بغض النظر متى حاضت الأنثى. اكتب عندك وما لم يرد تحديده في الكتاب ولا في السنة، وما لم يرد تحديده في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف والعادة، يرجع فيه إلى العرف والعادة. مثال ذلك، مثال ذلك ابتداء سن الحيض وانتهائه، مثال ذلك ابتداء سن الحيض وانتهاؤه. وكذلك الحرز، 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 يعني ما هو الحرز؟ الذي من سرق منه وبلغ النصاب قطعت يده، ده ملوش تحديد في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة. وكذلك السفر، وكذلك السفر الذي تتعلق به أحكام الترخيص، وكذلك السفر الذي تتعلق به أحكام الترخيص، وكذلك قبض المبيع، قبض المبيع، يعني أنا قبض المبيع، أنا اشتريت منك حاجة وخبلك، الشرع أمرني ألا أبيعها مثلا لأخي إلا بعد أن أقبضها من أخي البائع. طب ضبط القبض إيه؟ هل لازم أروح أشيل البضاعة ودخلها المخزن عندي ونزل الباب وأقفل بالقفل؟ وخبلك إيه معنى ضبط القبض؟ معايا مشايخ. فضبط القبض هذا مما لم يرد في تحديده لغة ولا في الكتاب ولا في السنة، يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى العرف. ودي مسألة مهمة وأنا تعمدت أذكرها حتى لا تضيق على الناس ما وسعه الله. يعني مثلا دلوقتي أنا رجل مثلا يعني تاجر في الأسمنت، فاتصلت بالمصنع حمل لي سيارة 50 طن وأنا عندي مخزني، فجي محمود اتصل بي قال لي والله عاوزين منك ايه 50 طن اسمنت. فانا اتصلت بقائد السياره وقلت له اتجه من المصنع الى بلده كذا، تجد عند اخينا فلان، اعطيه الايه 50 طن ثم ارجع الي. طيب هل هنا بمجرد وضع الاسمنت على السياره الخاصه بي او خاصه بالمصنع هل هنا يعتبر قبض ام لم اقبض؟ ارجو الله يبارك فيكم لا تضيق واسعا على الناس، لحظة واحدة، وأرجو إن لم تحكم أمرك لا تتكلم، هو ده اللي احنا بنقوله. تحكم أمرك وعندك سند وقرأت في المسألة خلاص، لأن ضبط القبض والحرز والسفر وسن الحيض ابتدائه وانتهائه وغيرها كثير لم يرد له تحديد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة، واخد بالك؟ طب والعمل ايه؟ قال لك العرف. يبقى اصبح هنا لابد ان نرجع للعرف، ضابط القبض عندكم ايه؟ واخد بالك؟ وهل يا ترى زي بالضبط كده انا راجل دلوقتي قاعد معايا فلوس، واخد بالك، واي اخ بيجي لي بيشتري مني شيء، بيطلب مني شيء، انا بشتريه ثم ابيعه له بالتقسيط. القاعده العامه عندنا حديث حكيم بن حزام لما قال يا رسول الله ياتيني الرجل يطلب مني المتاع وليس عندي، كويس، أفأبيع ثم أشتري؟ قال لا تبع ما ليس عندك، ده أصل ما نخدش عنه، لا تبع ما ليس عندك. طيب ما ضابط الشراء من عند أخي التاجر؟ الرجل ده تاجر جملة بيبيع أجهزة كهربائية، وأخويا جه قال لي أنا عاوز منك تلاجة، إيه ضابط الشراء بقى من بينه وبينه؟ هل يا ترى إذا قلت له احجز لي ثلاجة بمواصفات كذا شالها من المخزن وعنها وقال يا أولاد دي بتاعة عادل ممنوع حد يقترب منها، هل العلاقة بينه وبينه تسمح بذلك؟ أم لا تسمح؟ يبقى بناء على هذا ضابط القبض لابد أن لا نتعجل فيه. وأقول وأكرر، لا نضيق على الناس شيئا وسعه الله عز وجل. يبقى عندي القاعدة العامة عندنا، ما لم يرد حده وضابطه لا في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة يرجع فيه إلى يا شيخ العرف. وإحنا عندنا قاعدة من القواعد الخمسة الكلية وسيأتي شرحها إن شاء الله، اللي هي العادة محكمة أو المعروف عرفا كالمشروط إيه؟ كالمشروط شرطا. واضح يا مشايخ؟ عاوز تقول حاجة عبد الرحمن؟ يعني أخونا بيقول ضابط القبض في الذهب يدا بيد، لما لم نقص غيره؟ نعم، هناك اعلم رحمك الله أن القواعد الكلية إن جاء النص على خلافها القاعدة مطردة باستثناء هذا الأمر. يعني إحنا عندنا مثلا القاعدة العامة إن يجوز بيع الشيء آجل بغض النظر بقى هزود ولا مش هزود معي. يعني أخي أبو زياد جالي وقال لي يا شيخ أنا عاوز منك مثلا ثم قمح، قلت له خلاص اتفضل ثم قمح فلوس فين؟ قال لي بعدين. خلاص، يبقى البيع الآجل مشروع في الجملة، ولكن خرج من هذا المشروع الذهب والفضة والأوراق النقدية، ما ينفعش فيها بيع أجل أبدا. يعني ما ينفعش أشتري ذهب بالقسط ولا أجل الفلوس لمدة ساعة، وكذلك الفضة، وما ينفعش أغير عملة بنظيرها أو بغيرها بالأجل. لما؟ ورد النص، ورد النص الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أرباء. وكذلك الأصناف الأربعة الأخرى اللي هي البر والتمر والشعير والملح على تفصيل سيأتي في موضعه إن شاء الله. يبقى القاعدة العامة ماشية، ولكن الاستثنية منها إيه؟ هذه الأصناف الإيه؟ الست. نرجع للكتاب. حيض الحامل، الأصل في الدم الذي ينزل من المرأة أنه دم حيض، فمن أخرجه عن أصله يلزمه الدم. لذلك فالغالب والأكثر أن الحامل ينقطع عنها الحيض. فإذا رأت الحامل الدم قبل الوضع بزمن يسير يومين أو ثلاثة ومعه طلق اللي هو ألم الولادة، ففي هذه الحالة يكون دم نفاس. دم نفاس، يبقى عندي هنا ضابطين حتى نقول إن المرأة الحامل نزل عليها إيه؟ حيض. يبقى أول شيء أن يكون قبل الولادة بيوم أو بزمن يسير ويكون معه إيه؟ طلق. مسألة معه طلق دي بيبقى دم نفاس. طيب، ليس معه طلق أو قبل الولادة بزمن طويل، قال وإن كان قبل الوضع بكثير أو يسير وليس معه طلق فالصواب أنه حيض رجوعا إلى أصله، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يمنع من حيض الحامل. كلام الطب ماشي، لك أن تقول، ولكن الطب كلامه يا أخوانا دايما مبني على الاستدلال المحقق، تجارب واستقراء. والله احنا مثلا رجل او امرأة متخصصة في علم النساء والتوليد بقالها 50 سنة عمرها ما رأت امرأة حامل تحيض، ده مش دليل، لان مثل هذه الامور بتؤخذ من الادلة الشرعية من الكتاب والسنة. فمسألة اننا نمنع حيض المرأة الحامل هذا امر يحتاج الى دليل، وبناء على ذلك يترتب على هذا احكام شرعية. نعم، كلام من ده يا ولدي، كلام من ده. لا 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 لا، نص الحديث محفوظ، كلمة بقى فعلم أن المرأة إما أن تكون حامل أو طاهرة، كلام من ده. لا، اتبالك شوية، ركزوا مشايخ، والقاعدة اللي بقولها لكم وأنا ألتزم بها قبلكم، ليس لنا وتظني أنا وليس في أحد في مصر أن يستنبط حكما من دليل شرعي، دي مش لنا احنا، دي عاوزه امام مجتهد،
واخد بالك؟
احنا بنقول، وده كلام شيخ الاسلام رحمه الله، ليس هناك في الكتاب والسنه دليل يمنع المراه ان تكون حاملا وتحيض، فيش كلام زي بالضبط. ايه وده هياتينا باذن الله، اكثر مده يمكث الحمل في بطن امه، واخد بالك؟ كل بتوع الطب 9 أشهر، ولو وصل يعني لسنه ده حمل نادر، كان غير صحيح. اقصى مده للحمل 4 سنوات، واخد بالك؟ اقصى مده يمكث الحمل في بطن امه 4 سنوات. ليه؟ لان المساله اصلا ما عليهاش دليل، فيرجع فيها الى العرف والايه والواقع. وطبعا حديث ابن صياد الذي اشكل على بعض الصحابه انه الدجال وليس من الدجال، مكث في بطن امه 2 سنين، وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، فكان اقرارا ان الحمل يمكث في بطن امه اكثر من 9 أشهر. والصواب والذي عليه العمل وبه الفتوى من اللجنة الدائمة وغيرها أنه 4 سنوات. ومن هنا تجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفتى في المرأة تفقد زوجها. مرأة تفقد زوجها، ومعنى كلمة تفقد زوجها عشان تكون فاهم، يصدر قرار من المحكمة بأن فلان ابن فلان مفقود. من ساعة القرار ده تعتد المرأة اللي هي مرأة الراجل ده 4 سنوات، وبعد ال4 سنوات تعتد عدة المتوفى عنها زوجها 14 أيام، وبعد كده عاوزة تتجوز تتجوز. كل هذا يخد عمر منين؟ من أن مكث الحمل في بطن أمي 4 سنوات. واضحة يا مشايخ؟ يبقى مسألة تاني، حيض الحامل، كون ان الواقع لا ياتي به، دعك من الواقع، احنا لنا ادله شرعيه، لان عندي احكام تترتب على المراه الحائض ان كانت المراه الحامل ان كانت حائضه، او المراه الحامل ان لم تكن حائضه، ديت لها احكام ودي لها احكام. واضح يا مشيخ؟ تفضل يا اخي. رحما هذا ليس له وجود يا شيخ. نعم، ها ماشي تفضل. ما ده سيأتي إن شاء الله بقى، سيأتي شوف دلوقتي المرأة إن كانت حاملا وحاضت بأي الأمور تعتد، مظبوط؟ هيأتي إن شاء الله. وكذلك لو المرأة كانت حامل حائض طلقها زوجها، هل طلق بدع ولا سنة؟ سيأتي بإذن الله الآن. بس القاعدة العامة اللي احنا نعرفها دلوقتي عشان تكون الأمر أرجو أن يكون مبحث الحيض واضح عندك، إن ابتداء الحيض له سن ولا ملوش؟ ملوش. طب نهاية الحيض يا شيخ ليس لها سن. طب الحمل تحيض أم لا تحيض؟ ده اللي احنا عليه. طيب نقرأ سويا. الفرق بين الحائض الحامل والحائض غير حامل. العنوان واضح؟ ماشي. الأول، لا يحرم طلاق الحامل الحائض. كويس؟ يبقى امرأة حامل وفي نفس الوقت أتاها الحيض، طيب هنا تطلق؟ تطلق. طب يأثم زوجها؟ لا يأثم. ليه؟ لأن عدتها بوضع حملها. واضح يا مشايخ؟ لأن احنا قلنا قبل ذلك إن العلة في تحريم طلاق الحائض أن العدة تطول، وده ليس من الإنصاف، فجاء الشرع بالتحريم. طيب دلوقتي المرأة هذه حامل وحائض، لا عبرة بالطلاق هنا، أي لا عبرة بالحيض هنا، لابد أن يقع الطلاق لأنها تعتد بوضع الإيه؟ بوضع الحمل، ولا تعتد بالحيض، كن بقى حائض أو مش حائض مش هتفرق، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. اكتب عندك وهذه الآية عامة في كل امرأة حامل، وهذه الآية عامة في كل امرأة حامل، عدتها بوضع حملها سواء طلقها زوجها أو انفسخ العقد أو مات عنها، سواء طلقها زوجها أو انفسخ العقد أو مات عنها. واضح يا رجال المسألة دي؟ يبقى امرأة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عامة في كل امرأة حامل، زوجها طلقها وضع الحمل، زوجها مات عنها وضع الحمل، العقد انفسخ لارتداد زوجها وضع الحمل، طلبت الطلاق خلع وضع الحمل. واضح يا رجالة؟ يبقى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عامة في كل امرأة لا يستثنى منها امرأة قط. ده مش كده وبس، حتى عياذا بالله لو كان الحمل من سفاح، لو حملت من سفاح وأرادت أن تتزوج ممنوع حتى تضع ما في أحشائها، وهذا حكم مجمع عليه بين أهل العلم. الثاني، يحرم طلاق الحائض غير الحامل ويسمى طلاقا بدعيا. الثالث، حيض الحامل لا تنقضي به عدة خلاف حيض غير الحامل. قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذه الآية عامة لكل من مات زوجها أو طلقها أو بت طلاقها. الرابع، لا يحرم طلاق الحامل بعد إتيانها من زوجها، أما غير الحامل فيحرم ما لم يظهر حمله. واضح؟ احنا قلنا عبد الله بن عمر لما طلق امرأته قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها حتى تطهر لأنها كانت حائض، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. الكلام ده كله لو أن المرأة غير حامل. طب لو المرأة حامل وأتاها الحيض يجتنبها زوجها كما سيأتينا. طيب بعد أن طهرت من حيضها وتطهرت أتاها زوجها وبعد أن أتاها أراد أن يطلق، طلق، لأن العدة هنا عبارة عن وضع الحمل. فهنا الفرق ديت من جملة الفروق بين المرأة الحائض الحامل وبين المرأة الحائض غير الحامل. بعد ذلك مدة الحيض. تفضل. يسأل أخونا عن المرأة التي انفسخ عقد نكاحها من زوجها بسبب الخلع، بأي شيء تعتد؟ لأهل العلم قولين معتبرين، والراجح حيضة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد منه بحيضة واحدة. طيب سؤال بقى، هب أن المرأة المختلعة كانت حامل، عدتها أحسنت وضع الحمل، تفضل. نعم، لو كان حمل معلش مش سامع، معلش الحمل يا احمد بقول اي نعم مشكلة عليك، ماشي، أن تطرح كاستفهام مش من حقك، ماشي، وأبوز دماغك. اقرأوا ذكروا حتى لا تشكل عليكم أمور. بص أخي الفاضل، لابد أن نفرق بين استبراء الرحم وبين العدة. ده موضوع وده موضوع تاني، ماشي؟ استبراء الرحم بيكون في المرأة الغير حامل أو وطئت من سفاح، فعاوزين نستبرئ الرحم. وفي غالب الأحيان تجده مسطور في كتب الفقه في السبايا، عشان كده المرأة من السبي، إذا جاءت في سهمك امرأة من السبي وكانت ممن يوطأ، يعني قبل ما تسبأ كانت متجوزة بقى أو متوطأ أو الكلام ده كله، فالشرع المطهر حرمها عليك حتى تستبرئ رحمها بحيضات واحدة. طيب المرأة هذه في بطنها جنين وتحيض، يبقى خد بالك الحيض مع الحمل خرجنا عن الأصل. طب لما خرجنا عن الأصل، المرأة الحامل عدتها أصل عدتها إيه؟ بوضع الحمل ولا بالحيض؟ أحسن، يبقى نترك الفرعي اللي هو الدخيل علينا وتعتد بالإيه؟ بالأصل. معي أخي الفضل، فالمرأة إن كانت غير حامل واختلعت، واخد بالك، أو وطئت من سفاح ثم أرادت أن تتزوج، لابد أن يستبرأ رحمها بحيضات واحدة. أما إن كانت حامل وانفسخ العقد أو طلقت أو مات زوجها، فلابد من وضع الإيه؟ من وضع الحمل. واضح يا مشايخ؟ طيب مدة الحيض، تفضل. عدة إيه؟ للزوجة دي؟ ارتد زوجها. نعم، لأن الردة هنا بيعتبر فسخ، فهنا بنعرف براءة الرحم بس بحيضة واحدة، والمختلعة كذلك بحيضة واحدة. طيب نكمل. مدة الحيض، قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وجه الاستدلال من الآيات أن الله جعل غاية المنع هو الطهر، ولم يجعل الغاية مضي يوم أو ليلة أو أكثر، فدل على أن علة الحكم الحيض، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه زالت أحكامه. يبقى الأحكام هنا علقت على إخوان على وجود الإيه؟ وجود الحيض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لأقله ولا لأكثره ولا للطهر بين الحيضتين مع عموم البلوى بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لم تفرق بين قدر وقدر، ومن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. واضح؟ يعني علشان نقول الحيض يستمر عند المرأة 5 أيام، 3 أيام، جبتوا منين؟ جبتوا منين الكلام؟ طيب الطهر بين الحيضتين مثلا 17 يوم، 20 يوم، جبت الكلام ده منين؟ واخد بالك؟ يبقى كل هذه. وبعدين شيخ الإسلام بيقول مع عموم البلوى، لأن النساء شقائق الرجال، وده بيترتب عليه أحكام كثيرة جدا، فكيف يليق بشرع مطهر أمر الرب أن تلتزم به جميع الناس ولم يبين هذه الأمور مع عموم البلوى به؟ يبقى في هذه الحالة ليس لنا أن نقول الحيض مدة معينة ولا الطهر بين الحيضتين مدة معينة، بل الأمر كله منوط على وجود الحيض. الحيض موجود، الحكم موجود. طب انقطع دم الحيض، خلاص تتغير الأحكام وتبدأ المرأة تفعل ما كان لا يحل لها أن تفعله عند نزول الحيض عليه. وعليه فالراجح أنه ليس لأقل الحيض أو أكثره حدا بالأيام. طيب بعد ذلك ما يحرم على الحائض، يعني أشياء معينة إذا حاضت المرأة يحرم عليها أن تفعله، وإن فعلت آثمة. طيب هذا الشيء الذي فعلته المرأة والشرع المطهر نهاها عنه، إن فعلته يصح أم لا يصح؟ الجواب لا يصح، لأن هنا بنسميها وأملك على الآن بنسمي قول النهي عاد إلى الشيء بعينه، عاد إلى الشيء بعينه، وإذا كان النهي عائدا إلى الشيء بعينه فهذا الشيء إذا فعل لا يصح ويبطل ويأثم صاحبه. أولا يحرم عليها، على من يا أخوانا؟ المرأة الحائض، يحرم عليها الصلاة بكل أنواعها. المراد الصلاة بكل أنواعها أي ما يشترط فيها الطهارة، وإن صلت فلا تصح صلاتها وتأثم ولا يجب عليها الإعادة ولا تشرع، فإن أعادت فهي مبتدعة. خد بالك بقى، ده الحكم عليه مجمع بين العلماء. مين بقى قال أنه يجب على المرأة أن تعيد الصلاة التي تركتها حال حيضها؟ الخوارج هم اللي قالوا بالحكم ده وشددوا فيه. طبعا هذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة كما سيأتي. يقول ولا تشرع فإن أعادت فهي مبتدعة، ودليل ذلك الإجماع وقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. اكتب عندك، وفي رواية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك. دع الصلاة أيام أقرائك، ما معنى أقرائك هنا؟ أيام الحيض. يبقى بناء على ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القروء جمع قرء ويطلق في اللغة على الطهر والحيض، ولكن المراد به هنا الايه؟ الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك. وعند البخاري ومسلم واللفظ له حديث معاذة بنت عبد الله العدوية امرأة صلة ابن أشيم قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ اكتب عندك، وفي رواية قالت معاذة ما بال المرأة الحائض، قالت معاذة ما بال المرأة الحائض تؤمر بإعادة الصوم ولا تؤمر بإعادة الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ حرورية مكان بقرب الكوفة، وحرورية أي من الخوارج. اكتب عندك، ووجه ذلك أن الخوارج شاع عنهم، أن الخوارج شاع عنهم السؤال عن علة الحكم في الأمور التعبدية، شاع عنهم السؤال عن علة الحكم في الأمور التعبدية. واخبرك، والأمور التعبدية مدارها على ثبوت النص، والأمور التعبدية مدارها على ثبوت النص، وعلتها أخفاها الله عنا. وعليه قال علماء الأصول، وعليه قال علماء الأصول لا قياس في العبادات، وعليه قال علماء الأصول لا قياس في العبادات. فقالت معاذة لست بحرورية ولكني أسأل. قالت رضي الله عنها أي عائشة كان يصيبنا ذلك أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى الجواب من عائشة رضي الله عنها أنها نقلتها إلى النص، يبقى هذا أمر علته مخفية عنا. إحنا كنا يعترينا الحيض فكان يأتينا الشرع المطهر، نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحكم متفق عليه، أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة ولا الصوم في الحال، أي حال حيضها، وأجمعوا على أنه لا يجب عليها قضاء الصلاة، وأجمعوا أنه يجب عليها قضاء الصوم. قال الحافظ ابن حجر، قال ابن دقيق العيد: اكتفاء عائشة في الاستدلال على إسقاط القضاء أي قضاء الصلاة بكونها لم تؤمر به يحتمل وجهين، أحدهما أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء فيتمسك به حتى يوجد المعارض وهو الأمر بالقضاء أي الصلاة كما في الصوم. ثانيهما قال وهو أقرب أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منهن عنده صلى الله عليه وسلم، وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب لا سيما وقد اقترن ذلك الأمر بقضاء الصوم كما في رواية عاصم عن معاذ عند مسلم. قال الإمام أبو الزناد: إن السنن، والأثر ده أرجو أن تنتبه له، إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، ومن ذلك أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. واضح يا مشايخ؟ تاني: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعه. هتعمل ايه يعني؟ هنا لا يسعك الا الاتباع، والا تتدخل في نطاق اتباع الهوى، ومن ذلك ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه. كذلك مثلا عندك صلاه الظهر والعصر نسر، طب ما الجمعه نجهر، ما يسعك الا الاتباع والاستسلام للنص الشرعي. وعليه فإن الأمر تعبدي محض فلا يسأل عن علته. مسألة: امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة، طبعا مقدار ركعة يعني هنقول 10 دقائق، بعد أن غرب الشمس ب10 دقائق بالضبط نزل الحيض على المرأة بمقدار ركعة أو أكثر حتى قبل العشاء، فيجب عليها إذا طهرت أن تقضي صلاة المغرب هذه، ووجه ذلك أنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض. ودي مسألة مهمة، وإن كان لأهل العلم فيها قولين معتبرين، وهذا الذي ذكرناه اختيار شيخنا المبارك العثيمين وهو الراجح. وجه ذلك إيه؟ خذوا بالكم يا أخوانا، لما أدينا للمغرب تنشغل الذمم بصلاة المغرب ما لم يكن هناك مانع يمنع من انشغال الذمة. واخد بالك يعني ايه؟ المغرب أذن، واخد بالك، والرجل في غيبوبة مش نايم، واخد بالك، ولا بيعمل عملية، ده في غيبوبة، ابتلي بمرض وراح في غيبوبة، تنه في غيبوبة من قبل المغرب ب5 دقائق حتى العشاء، يبقى هنا دخل وقت المغرب في هذا اليوم، وهذا الرجل عنده مانع يمنع من انشغال الذمة بصلاة المغرب، لأن انشغال الذمة مربوط بالإيه؟ بالعقل. طب ما فيش عقل أصلا، قلت لك فرق بين النايم واللي بيعمل عملية وبين عنده غيبوبة، معايا؟ كذلك المرأة أذن للمغرب، واخد بالك، بعد أن أذن للمغرب المرأة خالية من الحيض والنفاس، يبقى الذمة الإيه؟ انشغلت، يعني أصبحت ذمتها مشغولة بوجوب أداء صلاة مغرب هذا اليوم. طب 10 دقائق، فلما قامت المرأة لتقضي الصلاة أو لتصلي أداء وجدت الحيض قد اعتراها، يبقى أصبح هنا إيه؟ أتاها مانع آخر منعها من أداء الصلاة.
ولكن هنا بقى الذمة انشغلت ولا ما انشغلتش؟ انشغلت. وبناء على ذلك قالوا إذا طهرت ترد هذه الفريضة على قول من أقوال أهل أهل العلم. طيب نعم انطبق على إيه؟ أي نعم على كل صحيح ضربنا مثال بس. طيب مسألة امرأة طهرت من الحيض تفضل.
لا يكون وقت هذه الفريضة انتهى؟
ما وقتها انتهى ولكن المرأة انشغلت ذمته. خد بالك من دي كويس. ولكن لما انشغلت الذمة أرادت أن تؤدي وأتاها المانع. بالضبط زي إيه؟ من نام عن صلاة أو نسيها. مظبوط. امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس أو قبل دخول أي فريضة بمقدار ركعة، فيجب عليها إذا تطهرت قضاء الصلاة الفجر وكذلك قضاء الصلاة التي طهرت في وقتها. يعني امرأة الحيض نازل عليها وبعد قبل العصر بعشر دقائق تأكدت أنها طهرت من حيضها، يبقى هنا الذمة انشغل بصلاة الظهر أم لم تنشغل؟ انشغل. فعلى ما اغتسلت وأرادت أن تصلي أذن الإيه للعصر تقضي صلاة الظهر. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. النص واضح. من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. يعني نتخيل المسألة كده عشان هنجيب منها حكم آخر. رجل توضأ وبدأ يصلي الفجر الصبح فشرع في الصلاة قبل شروق الشمس بخمس دقائق أو بسبع دقائق، يا دوبت هو قرأ الفتحة وركع وسجد السجدتين وقام ليأتي بالركعة الثانية الشمس طلعت، يبقى هنا أدرك من الصبح كم ركعة قبل طلوع الشمس؟ مظبوط كده. الركعة الثانية بقى أدركها فين؟ أدركها في غير وقتها، صح؟ في غير وقتها. بنص الحديث إيه؟ الصلاة مقبولة ولا مش مقبولة؟ مقبولة، يعني برئت ذمته. الأجر قد إيه؟ دعك منها الآن. يبقى هنا الشارع قبل الصلاة، خد بالك قبل الصلاة بشرط أن يدرك المسلم ركعة منها في وقتها، وإن لم يدرك بقية الركعات إلا بعد خروج وقتها، لأن نفس الحكم ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نفس الطريقة بالضبط، بدأ يصلي العصر على ما خلص ركعة كان المغرب أذن، يبقى صلى ثلاث ركعات فين؟ في وقت المغرب، صح؟ المغرب، والصلاة بتاعته ايه؟ مقبولة. السؤال بقى اللي بنطر عليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، مفهوم المخالفة معناه ايه؟ من لم يدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فلم يدرك الايه؟ العصر، صح؟ يعني معناها هو شرع في صلاة الصبح بعد أن كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفتح وقرأ قل هو الله أحد وركع وقام من الركوع لسه بيسجد كانت الشمس إيه؟ طلعت، صح؟ استرد مقبولة ولا غير مقبولة؟ ها؟ غير مقبولة يا رجال. الحكم واضح بمفهوم المخالفة. يبقى هنا هذا المصلي أدرك، ركز بقى في الكلام، أدرك جزءا من الصلاة ولو قليلا في وقتها، مظبوط، ومع ذلك غير مقبولة، فكيف تقبل صلاة من صلاها كلها في غير وقتها؟ يعني بالضبط كده أوضح لك أكثر. الرجل جه في صلاة العصر تم مؤخر العصر مؤخر مؤخر مؤخر، فجأة واحد قال له إيه الحد فضل على المغرب سبع دقائق، الرسول توضأ ودخل في الصلاة بعد أن قام من الركوع وهو في السجود الأول المغرب أذن، صلاة مالها مردودة عليه بنص الحديث مفهوم المخالفة. طيب ما مردود عليه مع أنه أدرك جزء كبير من الركعة الأولى فين؟ في وقت العصر، فكيف تقبل صلاة من شرع فيها بعد خروج وقتها وليس له عذر؟ اتفهمت ولا لا؟ بيسمها ايه العلماء ايه؟ دلالة الاولى. يبقى بناء على ذلك راجل قاعد طول النهار يجري او يشتغل لحد ما العصر اذن، قال بقى ايه؟ او متوضى وصلي الظهر وصلي العصر معاه بالمرة، واخد بالك؟ هذا لا شك ان صلاته مردودة عليه وباطلة، لأنه تعمد أن يؤخر الصلاة حتى خرج وقتها. ومن أجل هذا القاعدة العامة أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها بدون عذر والأعذار نوم أو نسيان فإن صلى لا تصح وهو مبتدع. واضح يا مشايخ؟ تفضل يا أخي. أخونا بيقول يعمل بالليل وينام بالنهار، قال بالآية. المفترض أن الله سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا، ولكن إلى الله المشتكى. وطبعا باتفاق عقلاء علماء الاقتصاد إن العمل بليل جدواه الاقتصادية قليل جدا جدا على العمل بالنهار، ودي مسألة معروفة. انت تعالى شوف، لو الفجر بدا 3:30 بنطلع 4، كل نص ساعه كمان اكل وكلام من ده، ابدا من 5 وانظر الى البركه لا تحل عليك. اخي الفاضل هذا ليس له عذر، ينام وقبل الصلاه يامر اهله بايقاظه حتى يصلي الصلاه في وقتها. نعم. طيب، يسأل أخونا عن حديث ابن عباس عند مسلم، وفيه يقول ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مرض. قيل ابن عباس لما؟ قال أراد أن لا يحرج على أمته. هذا الحديث إخواني لا يليق أبدا أن نستل منه حكما إلا بعد رجوع العلماء. أولا هذا الحديث والوقع على خلاف الأصل، لأن الأصل إيه؟ صل الصلاة لوقتها. حديث ابن مسعود عند مسلم أي الأعمال خير؟ قال الصلاة في أول وقتها. يبقى مسألة إن أنا أجمع ده خلاف الأصل، ومن غير سفر ولا مرض. قال العلماء ومنهم شيخنا المبارك العلامة ابن باز والعثيمين نقلا عن الإمام النسائي، هذا يسمى بالجمع الصوري لضرورة لجأ إليها الرجل. جمع إيه؟ صوري. يعني إيه؟ يصلي يؤخر الظهر لعلة معينة، بيصلح في مكينة، واخد بالك؟ وده إيوائر كهربية وشغلانة كده والعدة متنطورة والكلام ده كله، أو بيجري عملية جراحية المريض، واخد بالك؟ ومن العزيز أن يتركه، فيبدأ يؤخر الظهر حتى قبيل العصر بقليل، ثم يشرع في صلاة الظهر ما أن ينتهي إلا وقد أذن للعصر يصلي العصر. هذا اسم الجمع الصوري، لا نلجأ إليه إلا لضرورة تقدر بقدرها، لأن هذا خروج عن الأصل. يدرك ايه؟ نعم كويس.
لو هو مثلا
احنا قلنا هو احنا السؤال ايه؟ بما تدرك الركعة من المأموم خلف الإمام؟ الجواب قولين لأهل العلم. القول الأول أن يتمكن من قراءة الفاتحة، القول الثاني أن يدرك الإمام راكعا ويركع معه واطمأن راكعا تحسب له ركعة. معي يا أخي الفضل؟ ده قول وده قول، وإن كان الراجح تحسب له ركعة إذا أدرك الركوع. نعم له ذلك. نعم إن كان نوى السفر ولم يقصد التهرب من الجمعة لا شيء عليه. والحديث الذي نهي عن السفر يوم الجمعة عند من صححه حمله على أنه سافر تعمدا لترك الجمعة، أما إن كان هذا بقدر له بترتيب ولم يقصد ذلك فلا شيء عليه. فضل يا نعم هذا يسأل أخونا عن مفهوم المخالفة والمخرج مخرج غالب. قلنا رحمك الله إن مفهوم المخالفة اللي هو عكس المنطوق، عكس الإيه؟ المنطوق. العلماء قالوا إن كل مفاهيم المخالفة يعمل بها إلا إذا خرج الكلام مخرج الغالب أو كان لقب. طيب مخرج الغالب بنعرفه ازاي؟ من خلال السياق، من خلال السياق نفسه، يعني بننظر الى النص سواء كتاب او سنه ويبدا العلماء يقولوا الكلام ده خرج مخرج الغالب. تفضل. نعم ما احنا قلنا هو الله يبارك فيك، قلنا السياق نفسه يحدد المعنى المراد، هل الكلام خرج مخرج الغالب أم أن هذا القيد قيد احترازي أي ليس صفة كاشفة. فقولك اللي هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة ما قادكم بكتاب الله، الذي يتكلم بهذا الكلام ويقول طالما أنه لا يقودون بكتاب الله لا سمع ولا طاعة، هذا واحدة من الاثنين، إما أن يكون رجل جاهل وذا أمر بسيط يعلم، وإما أن يكون متبعا لهوى. ليه يا مشايخ؟ لأن القاعدة العامة عند علماء الشريعة استنباط الأحكام الشرعية لا يكون إلا من جميع الأدلة الواردة في الباب الواحد. يعني أنا عاوز أتكلم عن قضية الإيمان، ما ينفعش أبدا أقول من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة واسكت. لا، ده مخالفة كبيرة. بنجمع النصوص الشرعية كلها، إحنا عندنا الإجماع منعقد أن الرجل إن كان مسلما ذكرا عاقلا وولي أمر المسلمين وجب له السمع والطاعة. ذكر عاقل مسلم انعقدت له الولاية ابتداء، معايا؟ بعد ذلك بقى عدل أو غير ذلك دي كلها ليست بشروط صحة، فطالما هذه الشروط تحققت أصبح له السمع والطاعة. طيب ما قادكم بكتاب الله؟ إن قلنا أنه خرج مخرج الغالب فما مفهوم له فالأمر واضح، وإن قلنا أنه من المتشابه يرد إلى المحكم. واضح يا رجالة؟ نرجع للكتاب. أي نعم؟ طيب يا أخواننا ركزوا معايا الله يبارك فيكم، لابد أن نفرق بين من تعمد أن يؤخر الصلاة، تعمد ملوش عذر، كن مشغول مش مشغول ده لا صلاة طبعا، إلا إذا كان شغله أدى أنه نسي الصلاة ده موضوع آخر، ولكن هو تعمد التأخير، واخد بالك؟ وبعد أن تعمد التأخير تراءى أو نظر فإذا الشمس أو شكت على الغروب فبيجي صلي. معي النص الشرعي قال ايه؟ من ادرك من العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك الصلاه. دي واضحه. طيب دي موضوع كون ان هو يدخل والجماعه مقامه ويدرك الركوع مع الامام حسبت له ركعه، دي غير موضوع نحن. طيب افترض جدلا يعني هو دخل المسجد فاذا بجماعه قائمه يصلون العصر، واخد بالك، ودخل معهم وجد الامام راكع، طبعا ما يعرفش هو ركع في ركعه هي، ودخل مع الامام راكع، واخد بالك، فادرك الركعه. يبقى كده ادرك ركعه مع صلاه الجماعه، اصبح الركعه دي مع الامام ده تحسب له ركعه. فان كانت اول ركعه للامام يسلم مع الامام، وان كان مسبوقا ياتي بما فاته، ودي تحسب ايه؟ ركعه. طب هو ادرك ركعه مع الامام وبعد ذلك قام الامام ثم سجد الامام السجده الاولى، والامام سجد وهو سجد وراه المغرب بيأذن، ما هو لعل الامام بالركعه الاخيره له. يبقى الامام والمأمومين معهم صلاتهم ايه؟ صحيح. الا فدي بقى الاتاخر ده صلاته غير مقبول. معايا يا اخوانا؟ فرق بين ادراك الركعه مع الامام وبين ادراك ركعه من الصلاه قبل دخول ايه؟ قبل خروج وقتها. طبعا هو يعني انا اامل اسئله عن الحيض يعني تؤدد حتى نفرغ من المبحث. المبحث ان شاء الله فيه كل شيء. ما حكم اذا طهرت امراه من الحيض واغتسلت دون ان تغسل شعرها؟ هنا ما اغتسلت، واخد بالك، ما اغتسلت، وبدي نحضر منها غايه التحذير. شروط غسل الحيض او الجنابه تعميم الجسد بالماء. كن بقى الميه هتوصل للشعر هتعمل فيه اشكاليه، ما يخصناش، ده حكم شرعي. يقول دون ان تغسل شعرها واتاها زوجها، فهذه الحاله اخطا خطا كبير، وجعله بعض اهل العلم كمن اتى امراه وهي حائض. وما الحكم اذا جمعها زوجها دون ان تغتسل؟ ما هي لم تغسل شعرها كانها لم تغتسل، فالحكم واحد في الايه؟ في الحالتين. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ادرك ركعه من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وجه الاستدلال أن المنطوق يدل على حد إدراك الصلاة يتوقف على إدراك ركعة قبل خروج وقتها، والمفهوم يدل على أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة. ثانيا يحرم على الحائض الصيام فرضا أو نفلا. طبعا كلمة فرضا يشمل رمضان وصيام النذر والكفارات، اكتب عندك، وصيام الفرض يشمل صيام رمضان والنذر والكفارات. يقول ولا يصح منها إن صامت، ولكنها تؤمر بإعادة الفرض منه لما تقدم من الأدلة وحديث عائشة رضي الله عنها. هنا برضو مسألة كانت بتشيع في قرى مصر، وهي مسألة عجيبة. كانت المرأة تعتقد أنها إذا كانت حائضا أو نفساء يحرم عليها الأكل والشرب طول النهار، وتأتي قبيل المغرب بلحظات وتشرب أو تأكل. لا شك أن هذا من التنطع في دين الله، وهذا من الابتداع في دين الله، بل لها أن تأكل وتشرب في أي وقت شاءت وليس عليها حرج، فالله عز وجل عذرها في ذلك. وإذا حاضت المرأة وهي صائمة ولو كان ذلك قبيل المغرب بلحظة واحدة وجب عليها قضاء ذلك اليوم. يبقى بناء على ذلك يجب على المرأة وجوبا عينيا أن تعرف متى يبدأ حيضها. الحيض بيبدأ إمتى؟ واخد بالك؟ هل بنزول شيء من الصفرة والقدرة، أو أنها تشعر بنزول دم ولم ينزل؟ لازم تعرف الكلام ده، لأنه من الممكن أن تقول إيه؟ شعرت بنزول الدم الكلام ده قبل العصر، فلما شعرت وقامت كلت فلما أرادت أن تتيقن ونظرت إلى المحل ما وجدت شيئا، تبدو مخالفة شرعية. يبقى مجرد الشعور شيء، نزول الصفرة والقدرة شيء، نزول نقط شيء، نزول الدم بدفق شيء آخر. يبقى عايزين نشوف إيه، نضع حد دقيق عندها تقول المرأة فعلا أنا كده أنا أصبحت حائض مش أصاب، واخد بالك؟ أما هكذا أمور وتبدأ بقى احتياط ولا لا يا أخوانا، هذا بعيد عن الصواب. فهنا بيقول إذا حاضت المرأة قبل المغرب بلحظة واحدة، يعني بدقيقة، والعبرة عندنا هنا بخروج الدم خارج المحل. أما كون الدم في الرحم، واخد بالك، وبيعمل للمرأة بعض الأمور بالضبط، زي إنسان عنده ريح في أمعائه وعامل دوشة جوه، عامل شغلة وأصوات ولا شيء، لأن العبرة بالغائط وبدم الحيض وبدم النفاس وبالريح إذا خرج. لما يطلع بره نبدأ نعلق به الأحكام، أما داخل البدن خلي قاعد جوه بقى ما يأثرش فيك، واخد بالك؟ ليس عليه أحكام طالما أنه داخل البدن، خرج نبدأ إيه نتعامل معاه بالأحكام الإيه؟ بالأحكام الشرعية. طيب، وإذا حاضت المرأة وهي صائمة ولو كان ذلك قبيل المغرب بلحظة واحدة وجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا، أما إذا أحست بانتقال الحيض ومقدماته قبل المغرب ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب فصومها صحيح، لأن الدم داخل الجوف لا عبرة به ولا يترتب عليه حكم. وكذلك لو طلع عليها الفجر وهي حائض لم يصح صومه ذلك اليوم. طيب، ولو طهرت بعد الفجر بلحظة، معايا؟ ليه؟ لأن هنا الفجر أذن وهي حائض، يبقى ذمتها لا تقبل الانشغال بذلك اليوم، ليه؟ عندها مانع. ولكن إذا طهرت قبل الفجر بلحظة، انتبهوا، فصامت صح صومها، وإن لم تغتسل بعد الفجر شأنها شأن الجنب. يبقى هي طهرت قبل الفجر، يعني وهجلنا برضو كده ضابط الطهر، تطهر ازاي، واخد بالك؟ يبقى طهرت قبل الفجر والعلامة الأكيدة عندها انا خلاص طهرت قبل الفجر، بقى بدقيقتين اتنين فلحقت كلف وكلام من ده، اذن الفجر وما زالت ايه، مش ما زالت بقى حاضر، ما زال احكام الحيض عليها لانها لم تغتسل، اغتسلت بعد الفجر بنص ساعة لا شيء عليه تماما. الرجل يجنب بعد أذان الفجر، يعني يؤذن عليه الفجر وهو جنب، سواء بقى من احتلام أو من جماع أهله، صومه ليس له علاقة له، بل يجب عليه أن يصوم. أما يغتسل متى؟ طبعا ما هو لازم يصلي الفجر، يبقى لابد أن يغتسل. واضح يا مشايخ؟ خمس دقائق إن شاء الله نستجمع نشاطنا، وأنا أرى يعني بعد استئذانكم أن نكمل القراءة في هذا المبحث حتى نفرغ منه، يعني لأن احنا بنعتاد قبل رمضان بنستريح ندبر شؤون حياتنا، ورمضان طبعا شهر عبادات ليس بشهر علم، فإن شاء الله سنحاول نفرغ جاهدين قبل أن تتوقف الدروس بمناسبة دخول رمضان. هنواصل إن شاء الله القراءة في المبحث حتى نفرغ منه في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. خمس دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مبحث في حيض المرأة المسلمة. يبقى يحرم على المرأة الصلاة بكل أنواعها فرض ونفل، وكذلك يحرم على الحائض الصيام فرض ونفل، وإذا طهرت من حيضها تؤمر بإعادة صيام الفرض ولا تؤمر بإعادة الصلاة. ثالثا، يحرم على المرأة الحائض الطواف بالبيت، ودليل ذلك ما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت في حجة الوداع: فاقض ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. ويدل الحديث على أن الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات، بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرها، فمناسك الحج من جملة العبادات التي تفعل وتصح من الحائض والجنب، إلا الطواف فلا بد فيه من الطهارة. يبقى بناء على ذلك مناسك الحج كالسعي بين الصفا والمروة والنبيذ بمنى ومزدلفة والوقوف بعرفة ورمي الجمار، لكل مناسك الحج النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تأتي بها كلها، ولم يمنعها إلا من أمر واحد وهو الطواف بالبيت، منعها من ذلك. طيب، يقول: ويدل الحديث أيضا على جواز قراءة الحائض للأذكار والقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني غير الطواف، لم يستثني، احذف الياء، لم يستثني غير الطواف. وكذلك يجوز للجنب القراءة والذكر لأن الحيض أغلظ من الجنابة. وأما ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض، فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة، ويبقى على الأصل وهو القراءة. دائما القاعدة عندنا الأصل نسير عليه. طيب، أراد إنسان أن يخرجنا من الأصل، هل دليل؟ يعني هي القضية مش قضية هكذا، لا، احنا بنقول الأصل أن المسلم والمسلمة يقرأ القرآن والأذكار. طب انت منعته ليه؟ هل دليل؟ طب الأصل أن المسلم والمسلمة يخش يدخل المسجد ويجلس فيه، انت منعت الأخ ده ليه؟ جنب. طب ما هو ليس له طريق إلا من المسجد، يبقى إلا عبري سبيل. طب لما منعت المرأة الحائضة من المكث في المسجد؟ الدليل على ذلك. يبقى دايما يا أخواننا كده يكون عندنا أصول نسير عليها. الأصل في المسلم قراءة القرآن، وكذلك المسلمة. الأصل في المسلم أن يمكث في المسجد، الأصل في المرأة المسلمة أن تمكث في المسجد. الذي يريد أن يمنع من الأصل يأتي بدليل، وطبعا القاعدة العامة أن اليقين لا يزول بالشك، مظبوط، والشك لا يزيل اليقين. يبقى حينما نقول أن هذا الرجل مسلم صلى معنا الظهر وبعد ذلك أتى بفعلته، فأنت قلت أنه كافر، ما دليلك؟ الرجل ثبت إسلامه عندنا بيقين، صلى معنا وعهده في المساجد، فأنت أطلقت عليه حكم التكفير وكفرته بعينه، ما الفعل الذي صدرت منه حتى أوجبت عليك أن تكفره بعينه؟ لأن أنت خرجت عن الأصل. فإن صدرت منه فعلة كفرية اختلف العلماء في الكفر بها، يبقى كده لا يحل لك أن تخرجه، حتى وإن كان ترى أن الراجح أنها كفرية، لأن كده ما عندكش يقين، عندك غلب الظن. وثبت إسلام الرجل بيقين فلا يخرج ولا يزال عنه إلا بيقين. نعم،
في هذه الحالة المرأة حاضر قبل أن تستنكر في المشاعر حتى تتوس قبل أن ترجع؟
يسأل أخونا عن المرأة التي حاضت، الشرع المطهر حرم عليها الطواف، طب تعمل ايه؟ تمشي بقى مع الحجاج، تقضي المناسك، تذهب الى عرفة ثم الى المزدلفة ثم الى منى، فاذا طهرت من حيضها تأتي وتطوف بالبيت. طيب، هنا بقى الايه، كان ايام زمان براحتك وقت ما تنقضي العادة، وهيأتينا ان شاء الله في اخر الرسالة هل يجوز للمرأة ان تتعاطى بعض الادوية التي تمنع نزول الحيض حتى تفرغ من مناسكها؟ وكذلك هل يجوز للمرأة أن تتعاطى الأدوية حتى لا يأتيها الحيض أثناء رمضان حتى تفرغ من الصيام؟ الحكم الشرعي الجواز، ولكنه على خلاف الجبلة، خذ بالك منها كويس، لأن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. إيه الإشكالية؟ والشرع المطهر أمرك إن نزل الحيض أن تقضي. لا، أصلا أحب أصوم مع ناس والكلام ده كله، دي التعليلات ملهاش وزن، لأن من الممكن وهذا ثبت طبيا أن حبس الحيض في المرأة يؤدي إلى ضرر بالغ لها، والإسلام نهى عن الضرر، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة تترك المرأة نفسها هكذا. طيب، يبقى طهرت المرأة من حيضها تطوب بالبيت. طيب، هنا بقى خوف الرفقة، التأشيرة هتخلص، الطيارة معادها جه، دي يا أخوانا بيسميها العلماء قضايا أعيان تكون الفتوى فيها للمرأة بعينه. أما أننا نترخص ونقول لا دي ضرورة يعني تضع شيء على المحل حتى لا ينزل الدم في المسجد وتطوف بالبيت، الكلام ده لا صح. دايما قضايا الأعيان تعرض القضية بعينها على رجل من أهل الفتوى يقول لها لا اقعدي هنا مثلا، يعني زي ضبط امرأة مثلا يعني مات عنها زوجها وهي موظفة مثلا يعني، أو مع من يقوم بشؤون الأولاد، عندها مثلا 7-8 عيال في المدارس والأكل والشرب وشؤون البيت والكلام ده كله. والشرع المطهر قال النبي صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. طب والست دي تعمل ايه؟ يبقى تقوم تاخد نفسها كده وتطلع على او ترسل رسالة الى المفتي، مفتي واحد من اهل العلم يعني، والله انا وضعي كت وكت وكت بالتفصيل، ان افتاها الشيخ بجواز الخروج يتحمل التبعة. ومن اجل هذا القاعدة العظيمة الضرورة تبيح المحظورات دي قاعدة من القواعد الكلية. الإشكالية الذي بحضر نفسي وإياك منها أن تسقط القاعدة على شخص بعينه ولست أهلا لذلك، لأن أصل معنى كلمة ضرورة فعل المحظور مع بقاء الحاضر. ده أنت بتقول لها خروجي والشرع المطهر حرم عليها الخروج، هي سهلة أنك تفتي إنسان بالضرورة؟ ده أنت على خلاف الدليل. يبقى تحتاج في هذا إلى ضوابط وقيود، ودايما كده يعني يحتاط العبد لدينه أسلم من كل شيء. نعم. لا 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 تذهب قضية عين. أخونا بيقول المرأة حسب يعني دورتها وعرفة نظامها، الدورة هتيجي مثلا من يوم الثامن من ذي الحجة وهتنها معها لحد يوم مثلا 18 من ذي الحجة، يكون بقى ما عادش طيران خالص. دي قضية عين معي أخي الفضل. تذهب إلى رجل من أهل العلم الأكابر الذي يخاف الله يفتيها. أما أن احنا نتكلم في قضايا الأعيان في المجالس العامة ده يعتبر تطاول على أهل العلم، وهذا لا يجوز البتة. واحذروا رحمكم الله مهما أوتيت أن تفتي بالضرورة، اعرف قدرك والزم غرزك، وإياك أن تجعل نفسك معبرا يعبر الناس عليك إلى الجنة وتهوي أنت في الهاوية، احضر ذلك. نعم. أخونا يسأل عن امرأة انقطع دمها وأتاها الزوج قبل الاغتسال، هذا سيأتي بإذن الله بالتفصيل في مسألة الكفارة وعدم. اتفضل. لا ما احنا لسه ما كملناش المسألة، هنكملها إن شاء الله. اتفضل يا شيخ. أين؟ أين؟ سؤال أخيك نقرأ سويا. يقول وروى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح وصححه الترمذي، نص على ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وابن حبان من حديث علي بن أبي طالب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا، فهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. كويس. طيب القاعدة العامة عندنا إن الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة، والسنة سواء عملية أو قولية، سواء فعلية أو قولية أو تقريرية، الغرض منها العموم أم التخصيص؟ ها أحسنتم، العموم. يبقى إزاي بقى يخصص؟ عشان كده عاوزك تكون دقيق حينما يقول ايه لا ده هذا الدليل خاص بخولة بنت مالك بن ثعلبة. جبتوا منين هذا الدليل؟ خاص بسالم مولى ابي حذيفة. هذا الدليل خاص بأبي بردة بن نيار، دي كلها وقائع. احنا عاوزين بقى الخصوصية. هنا العلماء حديث علي بن أبي طالب طبعا حديث سنده صحيح، واخد بالك، ولكن العلماء حملوه على الخصوصية. ليه الخصوصية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ومعلوم أن ما يفعله الحاج فيه الأذكار وفيه القرآن، واخد بالك. يبقى في هذه الحالة دل على أن هذا خاص بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وروى البخاري وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية، ولم يرى ابن عباس، ولم يرى اهدف الياء، ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. حديث البخاري حديث عائشة رضي الله عنها سيأتي بإذن الله، وما ورد في ذلك ما يدل على المنع، فإما أغبار لا تدل على النهي، وإما نهي غير صحيح. وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وحديث علي بن أبي طالب السابق لا ينهض بتخصيص ذلك العموم الوارد في حديث عائشة، وعليه فالصواب جواز قراءة القرآن للجنب والحائض. أما القراءة للجنب والحائض فتكون من الصدر، يقرأ من صدره، أما مس المصحف فهذا لا يجوز. وأيضا المراد بالمصحف المصحف الذي بين أيدينا بين دفتين، وأغلبه قرآن. أما إن كان مصحفا يحتوي على التفسير في الهامش فليس بمصحف، وكذلك الوسائل الحديثة الهواتف المحمولة يوجد عليها القرآن تمسكه المرأة وتقرأ ليس بمصحف. واضح يا مشايخ المعرض؟ طيب المرأة مثلا امرأة تحفظ الأشياء هذه، وطبعا يكون ان حد يحفظ قرآن وليس بحافظ كان ده ما ينفعش، ولكن على كلنا نسدد ونقارب، واخد بالك. ففي هذه الحالة المرأة مع بفضل مع الوسائل الحديثة ممكن أن تأتي بتفسير للقرآن على الهامش تفسير، بحيث يغلب على الظن أن التفسير أكثر من القرآن، يبقى هذا ليس بمصحف، فلها أن تقرأ وتمسك، أو تأتي بهاتف محمول عليها القرآن وتقرأ وتحفظ الصبيان، أو تقرأ وردها من القرآن، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما المس فالمعتمد أنه لا يجوز، ووقع الخلاف بين أهل العلم في المحدث حدث أصغر رجلا كان أو امرأة هل له أن يمسك المصحف أم لا، قولين معتبرين لأهل العلم، والراجح الجواز والله عز وجل أعلى وأعلم. فضل يا شيخ. لا جوانت أو حال كل هذا الذي نراه تحايل ولا يجوز، فالأصل المنع. يبقى يحرم على المرأة يا مشايخ تاني عشان الكلام ده عاوزه نحفظ، يحرم على المرأة الصلاة فرضها ونفلها، يحرم على المرأة الصيام فرضه ونفله، يحرم على المرأة الطواف بالبيت. واضح يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ، عاوز تقول حاجه؟ يقول اخونا الدين على عدم مس الحائض والجنب الاجماع. تفضل يا اخي. لا اخونا بيتكلم عن مساله لا يمس القرآن اللي هو المحدث حدث أضغر لا يجوز، واستدل بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، استدلالك بهذه الآية لا يستقيم. نعم طب ماشي، ما أنا برد عليك عشان قرأتها لمين؟ برد عليه بلغه معي أخي الفضل. لا يمسه إلا المطهرون ليس فيه استدلال على عدم جواز مس الجنب أو المحدث للقرآن، لأن هذا يخص الكتاب المكنون وليس المصحف الذي بين أيدي معايا. أما الدليل الذي استدل به بعض العلماء على عدم جواز مس المحدث للقرآن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام عمرو بن حزام قال ولا يمس القرآن إلا طاهر. هنا العلماء قالوا طاهر إيه؟ هل طاهر من الحدثين أم طاهر من الحدث الأصغر؟ واضح يا مشايخ؟ فهنا أصبح الدليل إيه؟ محتمل. لذلك مرة كنا مع شيخنا المبارك العثيمين وسأله بعضنا هذا السؤال، يا شيخ مس القرآن للمحدث حدث أصغر؟ كان جواب الشيخ بيننا، قال حاليا الشيخ بيقول أقول بالجواز، وكنت قبل ذلك أقول بالمنع، وقبلها أقول بالجواز، وقبلها قلت بالمنع، ولا أدري ماذا سأقول غدا. لما بيترجح له الأدلة وينظر في الأدلة، وده إمام مجتهد، والأمر يا أخوان فيه سعة إن شاء الله عز وجل. أما الاستدلال لا يمسه إلا مطهر، لا يستقيم، لا يمس القرآن إلا طاهر، الدليل فيه إيه؟ محتمل. نعم نعم، مش واخد بالي، مش فاهم. كلام العلماء. رابعا، المكث في المسجد، المكث في المسجد، والمعني بذلك مكث المرأة الحائض حال حيضها في بيت من بيوت الله. الأصل في كل مسلم ومسلمة المكث في المسجد، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما استثناه الدليل. قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. من قال أن المرأة الحائض لا تمكث في المسجد، أخرج أبو داود من حديث أفلت ابن خليفة عن جسرة، صحح ولا مصحح عندك؟ طيب ماشي. عن جسرة بنت جاجاجة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيت أصحابه شارعة في المسجد، أي مفتوحة في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيء رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا الحديث ضعيف ولا يصح، ضعف الألباني في صحيح في ضعيف الجامع، ففيه أفلت ابن خليفة مجهول، فلا يجوز أن نأخذ منه حكما شرعيا. ولا يوجد حديث صحيح يمنع الحائض من أن تدخل المسجد، فيبقى البراءة الأصلية وهو الجواز. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: وأحسن ما يوجه به هذا المذهب، أي جواز مكث الحائض في المسجد، أن الأصل عدم التحريم، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح. تفضل. لا، الاحتراز هذا أمر آخر، احنا بنتكلم دلوقتي على ايه؟ مكتها في المسجد. طبعا تمكت في المسجد لحدود دروس العلم، واخد بالك، والاستفادة متى او الاعتكاف. اما الاحتراز هذا أمر لا بد منه، لأن دم الحيض نجس، وكذلك دم النفاس، أما دم الاستحاضة طاهر وليس النجس. يقول أن الأصل عدم التحريم، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح. ومما يدل على الجواز أيضا قصة المرأة التي كان لها حفش في المسجد، وهي عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد، قالت: فكانت تأتينا فتحدث عندنا، فإذا فرغت من حديثها قالت: ويوم الوشاح من تعجيب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر نجان أو أنجان. فلما أكثرت ذلك قالت لها عائشة: وما يوم الوشاح؟ قالت: خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها وشاح من أدم، وشاح يعني زي الشال كده أو الخمار، من أدم أي من جلد، فسقط منها فانحطت عليه الحدية هي الحداية، وهي تحسبه لحما فأخذته، فاتهموني به فعذبوني حتى بلغ من أمر أنهم طلبوا في قبلي، يعني فتشوا موضع الفتية، فبينهم حولي وأنا في قربي، إذ أقبلت الحدية حتى وازت برؤوسنا ثم ألقتهم فأخذوهم، فقلت لهم: هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة. هذه المرأة كانت تمكث في المسجد قائمة باستمرار، ولها مكان كشبه الخيمة في المسجد. طيب المرأة هذه تمكث في المسجد يعتريها الحيض لأنه هذا الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، فكيف يعتريها الحيض والمرأة تمكث في المسجد ولم ينبهها النبي صلى الله عليه وسلم على عدم المكث عند الحيض؟ فلما لم ينبهها دل على عدم جواز منعها من المسجد. نعم نعم. الحبش هو الخيمة الصغيرة. يقول كلام العثيمين وابن تيمية: إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة، وإذا كان كذلك فلها أن تخلق القرآن لما يلي أن الأصل الحل حتى يقوم دليل المنع، أن الله عز وجل أمر بالتلاوة مطلقا، وقد أثنى الله على من يتلو كتابه، فمن أخرج شخصا من عبادة الله بقراءة القرآن فإننا نطالبه بالدليل، وإن لم يكن هناك دليل صحيح صريح على المنع فإنها مأمورة بالقراءة. فإن قيل: ألا يمكن أن تقص على الجنب بجامع لزوم الغسل لكل منهما بسبب الخارجي؟ أجيب أنه قياس مع الفارق، لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالاغتسال، وأما الحائض فليس باختياره أن تزيل هذا المانع. وأيضا فإن الحائض مدتها تطول غالبا، والجنب مدته لا تطول لأنه سوف تأتيه الصلاة ويلزم بالاغتسال. والنفساء من باب أولى أن يرخص لها لأن مدتها أطول من مدة الحائض، وما ذهب إليه شيخ الإسلام فمذهب قوي. ده كلام العثيمين. ولو قال قائل: ما دام العلماء مختلفين وفي المسألة أحاديث ضعيفة، فلماذا لا نجعل المسألة معلقة بالحاجة؟ فإذا احتاجت إلى القراءة كالأوراد أو تعاهد ما حفظته حتى لا تنسى، أو تحتاج إلى تعليم أولادها أو البنات في المدارس فيباح لها ذلك، وأما ما عدم الحاجة فتأخذ بالأحوط، وهي لم تحرم بقية الذكر، فلو ذهب ذاهب إلى هذا لكان مذهبا قويا. قال شيخ الإسلام فيما المفت. يبقى بناء على ذلك الأمر إن شاء الله في سعة، ولكن الذي نحذر منه أن تمس المرأة المصحف بيديها حال حيضها. قال شيخ الإسلام: ليس في منعه أي الحائض من القرآن سنة أصلا، فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. زي بالضبط هيجينا إن شاء الله: من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بربع دينار. الإمام النووي يقول: والحديث والأثر ضعيف باتفاق. طيب لما واحد يجي يفتي عليك كذا وكذا، طب جبت منين؟ طب الحديث ضعيف. واحنا عندنا يا مشايخ الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من أدلة صحيحة، وأعني بكلمة صحيحة أي ثبتت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل فيها بقى الحسن لغيره والحسن لذاته والصحيح لغيره والصحيح لذاته، أعني بذلك أن أهل الاختصاص قالوا الحديث ضعيف سنده صحيح. لكن يأتي حديث والعلماء كلهم يتفقوا على أنه ضعيف وتبدأ أنت تحاول جاهدا أن تصححه، لا، هذا لا يصح. يقول: حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه صلى الله عليه وسلم وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلون في الناس. فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجوز أن تجعل حراما، مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك، وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمانه علم أنه ليس بمحرم. طبعا عندنا النصوص متواترة عن نهي المرأة الحائض على أمور معينة. طب اللي نهى عن الصلاة ونهى عن الصيام، لو كانت القراءة محرمة لما لم ينهى عنه؟ وكذلك لو كان المكث في المسجد محرم لما لم ينهى عنه؟ طب يقول لك ما هناه، طب الحديث ضعيف. واجب لكم أخواننا، فلا بد أن نراعي مثل هذه المسائل حتى لا نشدد على القوم. نعم نعم. أي نعم. وكذلك مصر لا، الإجماع خد بالك، الإجماع نعم. يقول خامسا: يحرم على المرأة، احنا قلنا أول حاجة الصلاة مش كده، والصيام، وبعد كده الطواف بالبيت، وبعد ذلك المكث في المسجد، ولكن المكتب المسجد لها أن تمكث فين؟ في المسجد. فضل شيء. نعم. خلاص قضية عين. الضرورات ليست من اختصاصنا. قضية عين يفتي فيها عالم مجتهد. معي أخي الفضل. بعد ذلك أشياء يحرم على المرأة أن تفعل معها. يبقى الصلاة والصيام والطواف بالبيت يحرم عليها أن تفعلها هي. المكتف في المسجد خلاص انتهينا منه، لها أن تمكث في المسجد لدروس العلم والاعتكاف ونحو ذلك. طيب يفعل معها، فيحرم على المرأة أن يجامعها زوجها حال في زمن حيضها، ويحرم عليها أن تمكنه من ذلك. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. وعند مسلم من حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. كلمة لم يجامعوهن في البيوت أي لا يترك المرأة تعيش معهم داخل البيت حال حيضه. تروح فين؟ تطلع بره. حتى أنهم كانوا يصنعون لها خيمة أمام البيت. ومش كده وبس، ودور بقى الأطباق والأكل الوحدة. ليه؟ نجس. علشان كده احنا بنقول لأخواتنا المسلمات اعلمنا علم يقين أن شريعة الإسلام جاءت لرفع رؤوسكن في الخافقين من خلال التمسك بالشرع. أما أن تسمع المرأة لما يقال من أعدائنا ومن الخبثاء، والله ما يردن بك أيتها الأمة إلا إذلالك وتجردك من شريعة الإسلام. فكلمة يجامعهن أي يتركهن يمكثن معهن في البيت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طب ماذا نصنع؟ وطبعا لما كلمة اليهودي بمعنى الكلام ده أن هذه الواقعة كانت في المدينة بعد الهجرة. فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والمعني بالنكاح هنا الوطن. والإجماع منعقد على حرمة إتيان المرأة في زمن الحيض. وعند الإمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح صححه الألباني في الإرواء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا تصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهو كبير من الكبائر، وسماه الشارع كفرا، وهو كفر أصغر بالاتفاق ما لم يستحله. اكتب عندك ضابط الاستحلال، معلش نعيدها تاني عشان ما تنساهاش. يعني ضابط الاستحلال هو أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه هو حلال. أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه هو حلال. الاعتقاد بأن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه هو حلال. ويستدل على الاستحلال بلسان المقال. ويستدل على الاستحلال بلسان المقال وليس بلسان الحال. والمراد أن يقول بلسانه هذا الشيء المحرم حلال. والمراد بالاستحلال بلسان المقال أن يقول بلسانه هذا الشيء المحرم حلال. سمعت يا مشايخ؟ بركز عليها غاية التركيز. معرفة الاستحلال بلسان المقال، أما بلسان الحال خطأ بين. فضل الشيخ. اعتقد إيه؟ اعتقد انه حلال ولم يصرح امره الى الله اعمل معاه ايه؟ انا هقول ايه ده مطول القلب، ركز معايا بس، مطول القلب يعتقد، لا ده كلمه يعتقد ويصرح علشان نجري عليه الاحكام، يبقى كده انت مرتابط. اما اعتقد ولم يصرح جهنم تقول هل من مزيد معايا اخي الفاضل؟ يبقى هنا لابد بلسان الايه، لسان المقال وليس بلسان الحال. وده لما سئل شيخنا المبارك العثيمين عن رجل يتعامل بالربا، واخد بالك، فالشيخ بيقول ايه، بيقولوا له يا شيخ هو بيقول انا اعلم ان الربا حرام ومع ذلك هعمله. ده فتوى الشيخ العثيمين الذي نقلها بعض الناس يعني. فالشيخ قال مسلم عاصي، اما اذا قال خد بالك ان الربا الذي حرمه الله ورسوله حلال يكفر، يبقى هنا بلسان الايه، بلسان المقال وليس بلسان الحال. واضح يا رجاله؟ اتفضل يا اخي. لا 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 بعيد خالص، الله يبارك لكم، ارجو الا تتعجلوا في السؤال عن مباحث الحيض، المبحث ان شاء الله كاف شاف باذن الله، وان سقط منا شيء ذكرونا ونمليه عليكم باذن الله. اتفضل يا شيخ. نعم نعم.
قال وصرح ولم يفعل.
لا قال ولم يفعل، قال هذا حلال ولم يفعله باجماع اهل العلم كافر، وده اللي قاله الامام احمد. لما قيل للامام احمد قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، قيل له يا إمام هذا في من قتل واستحل القتل. قال الإمام سبحان الله من استحل القتل كفر وإن لم يقتل. واضح يا شيخ؟ يعني لو واحد إيه عمره في حياته ما زنى، يا رجل مجبوب، وبيقول الزنا حلال وهو مجبوب، يعني ما فيش منه الكلام ده خالص وبيقول الزنا حلال، كافر. واضح يا مشايخ؟ طيب نرجع للكتاب. حكم من أتى امرأته وهي حائض، هو آثم مرتكب لكبيرة وعليه التوبة والاستغفار. وقالوا يتصدق بدينار أو بنصف دينار. روى البيهقي وأبو داود والترمذي من حديث ابن عباس مرفوعا من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار. وقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. قال النووي والحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، وصححه الحاكم والذهبي والحافظ ابن حجر وغيره. وعليه فمن ضعف هذا الحديث قال عليه التوبة والاستغفار، ومن صحاه قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والصواب يا أخوانا أن الحديث ضعيف وعليه التوبة والاستغفار. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. المحيض يراد به زمن الحيض على قول، وعليه فالأمر يقول بالاعتزال للنساء في زمنه أي وقت الحيض، وهذا يمنع من الاستمتاع بهن. ولما كان هذا المنع غير ثابت لزم القول بترك النسخ أو التخصيص إلى الآية، وهذا خلاف الأصل، وعليه فهذا القول مردود. يعني كلمة فاعتزلوا النساء أي الرجل يعتزل امرأته حال حيضها ولا يتمتع بها بأنواع المتاع الذي ورد به النص، الكلام ده غير مراد، غير مراد. زي بالضبط ايه من الأشياء العجيبة يعني نذكرها ممكن تعرض عليك، يعني واحد مثلا قال لامرأته تحرم علي، ودي كتير جدا، أو مثلا قال لها انت طالب مثلا يعني، وزعلين مع بعض والكلام ده كله، تيجي تجيب له كوبايه شاي يقول لك لا انا حرمتك ما خدش من ايدك حاجه، واخد بالك؟ طب تعالى كل يا راجل، لا ده انت انا محرمك علي. هذا اخواني بنسميه بقى ايه، حذلقه فقهيه لا زمام لها ولا خطام، بل الشرع المطهر امر المراه اذا طلقها زوجها أن تعتد في بيت الزوجية، تقعد طب وتلبس نقاب؟ أبدا من قال الكلام. ليه؟ أصلها ما زالت زوجه. لما؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. واضح يا مشايخ؟ طيب، يقول فيحمل المحيط على موضع الحيض، ويكون معنى الآية فاعتزلوا النساء في موضع الحيض، والدليل على أن المراد من المحيض هو الحيض قوله تعالى قل هو أذى، وقوله تعالى يطهرن، فقرأها بالتخفيف ابن كثير ونافع وعاصم من الطهارة ومعناه زوال الدم والمعنى ولا تقربهن حتى يزول الدم، وقرأها بالتجديد يطهرن حمزة والكسائي بمعنى يتطهرن فأدغمت التاء في الطاء. والقراءة المتواترة حدة بالاتفاق، فإذا حصلت قراءتان متواترتان وأمكن الجمع بينهما وجب الجمع، وإذا ظهر من القراءتين التعارض ولم يمكن الجمع بينهما فلها حكم الآيتين، بمعنى أن تكون الآية الواحدة آيتين، فعليه لا تنتهي حرمة الاعتزال إلا بحدوث الأمرين وهما انقطاع الدم والاغتسال. طيب انقطاع الدم والإيه؟ والاغتسال. والمراد بالاغتسال الاغتسال الشرعي اللي هو له كم ركن يا شيخ؟ اثنين، الأول النية والثاني إيه؟ تعمل غسل بالماء. ومن جملة الجسد الشعر، تبدأ هنغتسل والشعر هيخرب والكلام ده كله يخرب، ده أحكام شرعية، واخدين بالكم يا مشايخ؟ ولا يحل البتة. طبعا هيجي لنا إن شاء الله بعد قليل، طيب المرأة تنقض ضفائر شعرها إذا اغتسلت من الحيض أو الجنابة، سيأتينا بإذن الله، ولكن الشاهد لابد أن تغسل رأسها وتدلك شعرها حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، وإلا ما زالت المرأة حائضة، وإذا أتاها الزوج وهي على هذه الحال لا شك أنه يأثم ومرتكب لكبيرة وهي معه. يقول وعليه فلا تنتهي حرمة الاعتزال إلا بحدوث الأمرين وهما انقطاع الدم والاغتسال، بدليل قوله تعالى فإذا تطهرنا، فعلق الشارع الفعل على التطهر بكلمة إذا وهي للشرط، والمعلق على الشرط عدم عند عدم عدم عند عدم الشرط، والمقصود بالطهارة أي الاغتسال. حجة من قال بجواز الفعل أي الوط قبل الاغتسال بمجرد الانقطاع، الكلام ده موجود لبعض أهل العلم ولكن احنا بنذكره لبيان ضعفه وهوانه، ودي عاوزكم تاخدوا بالكم منها كويس، لأن مثلا ممكن مسألة من المسائل تجد فيها فعلا بعض أقوال أهل العلم. طيب ما احنا بننظر للقول ومدى موافقته للدليل، يعني هب أن هذا العالم حتى لو أنه صحابي قال بقول في مسألة والدليل على خلافه، كما الأمر واضح لا يؤخذ بقوله ولا يتابع مع التماس العذر له. ولعلكم ذكرت لكم قبل ذلك لما سئل أنس بن مالك الصحابي الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كان كظله، سئل عن نكاح المحرم رجل أحرم بحج وعمرة وحب يتجوز أو يجوز بنته أو يكون مأذن أو يكون شاهد، قال أنس بن مالك هو كبيعه، يعني واحد بيتجوز وهو محرم زيه زي ما بيشتري مثلا ايه فرخة يكون، هو كبيعه وكشرعه، مع أن النص صحيح صريح عند البخاري ومسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. طب وازاي أنس يقول الكلام رضي الله عنه؟ ما بلغه الحديث. واضح يا أخوانا؟ ومن أجل هذا أحذر النفس وإياكم من تتبع رخص العلماء أو زلة العلماء. قال الإمام أحمد وسليمان التيمي وغيرهم من أهل العلم إذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله، وإياك وزيغة الحكيم وإياك وزلة العالم. حجتهم إيه؟ قالوا قال تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن. وجه الاستدلال نهى عن قربهن وجعل غاية النهي أن يطهرن بمعنى ينقطع الحيض. الرد على هذا: لو اقتصر الشارع على قوله حتى يطهر لكان ما ذكر صحيحا، أما لما ضم إليه قوله فإذا تطهرنا صار المجموع هو الغاية، وأيضا للقراءة المتواترة حتى يطهرن بالتجديد. يبقى بناء على ذلك لا يجوز للرجل أن يأتي امرأة إذا انقطع دمها إلا بعد أن تغتسل. طيب مسألة، هب أنها طهرت من حيضها واخد بالك وأرادت أن تغتسل مفيش مي وقاعدين في الدور العشرين وعلى مسألة تقبلها من تحت مش هتطلع على خلصان، واخد بالك أنت إزاي؟ فهذه الحالة الشرع المطهر أجاز لنا عند فقدان الماء أو العجز عن استعماله أن تتيمم المرأة ويأتيها زوجها، وهذا محل إجماع بين أهل العلم ليس فيه خلاف. وادين بالك إخواننا، ولكن هنا إذا أرادت أن تتيمم بدلا من الاغتسال للحيض لابد أن تتحقق فيها شروط التيمم. واخد بالك، عجزت عن الماء وهنا العجز أمر نسبي، واخد بالك، وأيضا مثلا يوجد الماء ولكن تحتاجه إلى شيء آخر كما هو معلوم وملي وأملي عليكم في مباحث التيمم. سادسا، يبقى أول شيء يحرم على المرأة أن يفعل معها حل حيضها اللي هو إيه مشايخ الجماع، لا يحل. وقلنا متى يحل؟ طيب، يحرم أن يفعل مع المرأة وهي حائض الطلاق، فيحرم على الرجل على الزوج أن يطلق زوجه حال حيضها، يحرم عليه. وطبعا هيجينا استثناء متى يجوز للرجل أن يطلق زوجه وهي حائض، سيأتي بعد قليل. يقول: والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اكتب عندك المعنى المراد، أي مستقبلات للعدة، أي مستقبلات للعدة، مستقبلات للعدة. والمعنى أي إذا أردتم الطلاق فلا بد أن تكون المرأة على حد تستقبل بها العدة بعد الطلاق، وهذا لا يكون إلا إذا طلقها وهي حامل قد ظهر حملها. خلاص طلقها وهي حامل تعتد بوضع الحمل، طب ده لسه حامل في أول يوم، إن شاء الله يكون في أول ساعة لما أنت اللي طلقت. طيب ظهر حمله أو طاهر من غير إتيان، نعم حاضر. قال الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي: أي طاهرات، أي طاهر من غير جماع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد. اكتب عندك: واختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، هل الأمر بالمراجعة للوجوب أم للاستحباب؟ ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه للوجوب، وذهب غيرهم إلى أنه للاستحباب وهو الراجح. للوجوب نعم. نرجع للكتاب. يقول: أي إذا أردتم الطلاق فلا بد أن تكون المرأة حالة على حالة تستقبل بها العدة بعد الطلاق، وهذا لا يكون إلا إذا طلقها وهي حامل قد ظهر حملها أو طاهر من غير إتيان. فإذا طلق حال حيضها لم تكن مستقبلة لعدة، حيث أن الحيض التي طلقت فيها لم تحسب من العدة، وكذلك إذا طلق الطاهر بعد إتيان لم تكن للعدة التي تستقبلها معلومة، حيث أنه لا يعلم هل حملت من هذا الإتيان فتعتد بالحمل أو لم تحمل فتعتد بالحيض، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر. وكذلك المرأة النفساء، وهذا ما يسمى بالطلاق البدعي عند العلماء. اكتب عندك وعليه ضابط الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل امرأته المدخول بها وهي حائض، أن يطلق الرجل امرأته المدخول بها وحلق على المدخول بها، ضع عليها حلق، أن يطلق الرجل امرأته المدخول بها وهي حائض، أو في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله، أو في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله، أو يطلقها ثلاثا في مجلس واحد. أو يطلقها ثلاثا في مجلس واحد. في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله. يبقى يطلقها حال حيضها. في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله. ثلاثا في مجلس واحد، اكتب عندك أو وهي نفساء على قول. أو وهي نفساء على قول. إذا في قول آخر إذا طلق وهي نفساء لا يعتبر طلاق بدعي. طيب الدليل على ذلك، روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث عبد الله بن عمر، احذف الألف، رضي الله عنه قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من غير حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فمن طلق امرأته في حيضها يأثم. يبقى عايزين نفرق بين حكم من طلق امرأته وهي حائض، ولكن هنا طلق امرأته وهي حائض مدخول بها، لأن إن طلق امرأته غير المدخول بها وهي حائض ما فيش فيها إشكال خالص، كما سيأتينا بإذن الله لما نتكلم على امرأة دخل بها ثم حاضت وطلق إثنائها يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على عبد الله بن عمر، يبقى يأثم. طيب هذا الطلاق يحسب من طلاقه أم لا يحسب؟ اعلموا رحمكم الله أن هذه من المسائل الخلافية المشهورة بين العلماء، والخلاف فيها لن ينقطع إلى قيام الساعة، وأقصى ما يمكن أن يقال راجح ومرجوح، يعني يحسب من طلاقه رأي، لا يحسب عليه من طلاق ولا يعتد به رأي. الذي أريد أن أتربى عليه أنا وأنت، لا نتهم من قال بعدم الوقوع بأنه متساهل، ده أهم شيء. يعني واحد قال لك لا تقع، واحد طلق مرته المرة الثالثة وفي حال الحيض وراح استفتى شيخ، الشيخ قال له لا يقع، روح خذ مراتك. ما ينفعش بقى أنت على الجانب الآخر تقول أنه يقع، تقول الرجل ده أفتى الرجل أن يزني بهذه المرة، ده خطأ منك، خطأ كبير، لأن هذا يا أخوانا بيصنفه العلماء تحت اختلاف التضاد، ولكنه سائغ غير مذموم، لأن اختلاف التضاد السائغ غير مذموم له ضابط، وهو ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا صريحا أو قياسا جليا. اسمه خلاف التضاد اللي هو السائغ غير مذموم. ولما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع غفير من أهل العلم أن طلاق الحائض ده يعتد به، ما خلفوش نص لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس، يبقى لابد أن نربي على أنفسنا ونتقي الله ربنا ونلزم غرزنا ولا نضيق شيئا وسعه ربنا علينا. ودي مرقب عاوز تقول حاجة عبد الرحمن؟ يعني رجل امراته طهرت من الحيض خلاص كده، يبقى لما طهرت من الحيض حامل ولا مش حامل يا عبد الرحمن؟ متأكد ولا ماشي لسه طهرة يبقى مش حامل، فأتاها واخد بالك أتاها في هذا الطهر، يبقى هنا أتاها بعد أسبوعين ثلاثة أو بعد 20 يوم طلق. لما طلق بعد 20 يوم من الإتيان، الإتيان ده ممكن يكون في حمل ولا مفيش؟ رد ممكن يكون في حمل ولكن لم يظهر الحمل لم يعرف، أدي معنى كلمة أتاها طلقها في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله، مش عارفين بقى هتعتد بإيه في الحالة دي، هتعتد بحامل ولا تعتد بحيض. فلما ألبس علينا الأمر العلماء سموه طلاق إيه؟ بدعي. يقع أم لا يقع ده موضوع تاني خالص. واضح يا مشايخ المسألة دي؟ تفضل يا شيخ. بص يا أخي الفاضل، اعلم أن الرجل إن لم يكن مكرها ومعه عقله ويعي ما يقول وقال لامرأته أنت طالق، يقع الطلاق. تسمع أخي؟ يقع الطلاق معه عقله ويعي ما يقول وليس بمكره وقال لزوجه أنت طالق أو طلقتك، يقع الطلاق باتفاق العلماء. وأما مسألة بقى الطلاق لازم يتسجل شفوي مش شفوي، كل دي تشنشنة من عند أخزم. اسمعنا الله يبارك لك، كلامنا واضح ومحدد. رجل عاقل مكلف زوج عنده امرأة أو أكثر تلفظ باللفظ ويعرف معناه وقال خلاص صادف محل يقع الطلاق. المحل فين بقى؟ ده محل النزاع بين أهل العلم. عشان كده العلماء بيقولوا طيب طلق وبدأت المرأة تعتد، طلق مثلا يوم السبت اللي فات، قلت له خلاص أنا بعتد في بيتك تأكل وتشرب، جه يوم الأربع قال لها أنت طالق، يبقى هنا طلق وهي معتدة. هل المرأة المعتدة محلا للطلاق؟ ما سؤال. كذلك بالضبط، طلق وهي حائض، هل المرأة الحائض محلا للطلاق؟ ده المبحث اللي يتبحث. واضح يا مشايخ المسألة دي؟ تفضل يا شيخ.
رجل أتى
لا يعني مسألة مش يعني لو وقعت يقلع يعني. كم يبقى المغرب يا اخواني؟ 5 دقائق. تفضل يا شيخ. له ذلك نعم يا اخي رجال، عاوزكم تفرقوا بين مسألتين، بين المسألة الأولى أن من طلق امرأته وهي حائض يأثم لأنه أتى ببدعة. الأمر الثاني، هذا يحسب عليه أم لا يحسب؟ واخد بالك؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. والله أنت يعني قرأت كلام الأئمة الأربعة، لأن الأئمة الأربعة قالوا بالوقوع، وأنت عندك مخالفة الأئمة الأربعة أمر ليس بالهين، لا يستطيع أحد أن يعيب عليك أبدا. عشان كده في مسائل اختلاف التضاد اللي هو السائغ غير مذموم، أقصى ما يمكن بين المختلفين المدارسة العلمية، أقصى شيء. لا ده الزيادة ضعيفة، لا ده صحيحة، صححها فلان، صححها علان، فقط. أما أن نصل إلى التضابر والتنافر واتهام الغير بما لا يليق، ده بقى في الشرع عندنا بنسميه عدم تربية وسوء أدب وقلة حياء. زي بالضبط المسائل الخلافية في عهد السلف، في عهد الصحابة، لأن الطلاق البدع هذا منشأ خلافي عند الصحابة، مش من التابعين ولا من ده، من عند الصحابة نفسهم، لأن المسألة وقعت في عهدهم. فلو كان فيها إجماع لنقل إلينا، ولكن خلافي. يبقى لما يختلف عبد الله بن عباس مع زيد بن ثابت في المواريد، أو يختلف عبد الله بن عباس مع عثمان بن عفان، خلاص يا أخي المسألة خلافية، ليس لك أن تقول أكثر من ذلك. وعشان كده بعض اللي هم يعني ربنا يهديهم يقول لك نريد أن نحسم القضايا الخلافية بما يسمى بالحسم الفقهي، ده بعدك. كيف والدليل لم يدل على قول واحد تريد أن تحمل عليه الأمة؟ هذا لا شك من التنطع والغلو في دين الله عز وجل. أقف عند هذا الحد، وإن أردتم ده رجع لكم أن نكمل القراءة في المبحث بعد المغرب وبعد العشاء على الرأس والعين، أو نقرأ في الداء والدواء وأصول التلقي، هذا أمر لكم، فأشيروا علي بعد الصلاة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.